No. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النقض الرابع من نواقض الوضوء قال فيه المؤلفون وفقهم الله مس فرج الآدمي بلا حائل، واستدلوا على ذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الحديث أخرجه أهل السنن وهو حديث صحيح مشهور. والحديث الآخر حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه ابن ماجه من حديثهما رضي الله عنهما، والثاني صحيح دون الأول الذي يصح حديث أم حبيبة دون حديث أبي أيوب. فهذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو مس فرج الآدمي بلا حائل، فمن مس فرج آدمي خرج بذلك غير الآدمي، بلا حائل خرج بذلك الحائل، فإنه ينتقض وضوءه. وهذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن مس الذكر ينقض مطلقا، وهو قول الجمهور، ومنهم من قيده بما إذا كان المس ببطن الكف، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. واحتجوا بالأحاديث المذكورة من مس فرجه فليتوضأ، قالوا فهذا عموم وإطلاق أيا كان المس على أي صورة من غير اشتراط لشيء، فمن مس فرجه فليتوضأ أيا كانت حالة المس التي فعلها. المذهب الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واحتجوا بالحديث الذي رواه أهل السنن عن طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، وهذا قاله جوابا لما سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك أي جزء منك، والمراد أن الوضوء لا ينتقض بذلك. المذهب الثالث أن مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو رواية عن مالك وأحمد. واحتجوا بالجمع بين الأحاديث، يعني احتجوا بالأحاديث التي وردت في الباب بأحاديث الفريق الأول والحديث الذي استدل به الفريق الثاني، فقالوا الجمع بين الأحاديث يقتضي أن المس ينقض الوضوء إن كان بشهوة، فعلى هذا يحمل حديث بسرة وغيرها، وأما إن كان المس بغير شهوة فهو الذي ورد في حديث طلق بن علي. والقول الأقرب إن شاء الله تعالى هو القول الأول، بناء على أن حديث طلق المذكور في صحته نظر، وأما إن ثبت فالقول الثاني هو الصحيح، وهو أقرب من القول الثالث. لماذا؟ لأن مجرد المس بشهوة لا يوجب خروج شيء، والحدث هنا أمر ظاهر يمكن الوقوف عليه. انتبه الآن معي. هذا الباب أو هذه المسألة وردت فيها أحاديث كما ترى. هناك أحاديث من مس ذكره فليتوضأ، وهناك أحاديث تفيد خلاف ذلك. فهذا هو سبب اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من رجح الأحاديث الأولى، ومنهم من رجح الأحاديث الآخرة، محل اجتهاد. ومنهم من اجتهد فجمع بين الأدلة، فمنهم من حمل الأحاديث أو جمع بين الأدلة على أن المس بشهوة، ومنهم من قال الوضوء على الاستحباب ليس على الوجوب أصلا في أي حالة من الحالات. كله موضع اجتهاد بين العلماء. الاستدلال فرع على الثبوت، أليس كذلك؟ الأحاديث الأولى ثابتة، من مس ذكره فليتوضأ، الأحاديث ثابتة وصحيحة، ومن ضعفها من أهل العلم فقوله بعيد. إنما القضية في الحديث الثاني، في حديث طلق بن علي وما في معناه، هذا هو الذي فيه النظر. فبناء على ذلك الآن عندنا الأحاديث الأولى هي المعتمدة، هذا هو الظاهر أمامنا الآن. إذن لا نستطيع أن ننتقل عن ذلك إلا بدليل. فالأصل عندنا من مس ذكره فليتوضأ، لهذا قلنا الأقرب القول الأول، فمن مس ذكره على أي صورة فليتوضأ. طبعا التقييد ببطن الكف وما إلى ذلك هذا كلام لا دليل عليه، تمام، إنما هو مجرد رأي، لأن المسألة مبنية على النظر إلى مس الذكر، هل هو حدث في نفسه أو هو سبب للحدث، تماما كما مر معنا في مسألة النوم. لا أريد أن أتوسع في هذا. القضية الأحاديث الأولى هي المعتمدة عندنا، هذا هو الأصل الآن، من مس ذكره فليتوضأ، نأخذ بظواهر الأحاديث، هذا هو الأصل عندنا الآن. لا ننتقل عن هذا إلا بدليل. فمن ثبت عنده حديث طلق بن علي فالأولى أن يكون الجمع بين الأدلة بحمل الأحاديث الأولى على الاستحباب، وهذا أولى من التقييد بالشهوة. لماذا؟ لأن من قال المس بشهوة ينقض الوضوء جعل المس بشهوة سببا للحدث. وما هو الحدث؟ خروج الخارج من المذي مثلا. فنقول جوابا عن ذلك، مجرد المس بشهوة لا يوجب خروج الحدث، هذا في الغالب، نتكلم على غالب أحوال الناس. إذا جعلت العلة مجرد المس بشهوة فهذا وحده لا يوجب خروج شيء في غالب أحوال الناس. القضية الثانية عندما قال المس بشهوة مظنة خروج الحدث، يعني هذا الأمر عندما يقع يظن فيه خروج الحدث، فنقول الحدث هنا أمر ظاهر يمكن الوقوف عليه. هذه مسألة مهمة وستأتي معنا في مس النساء. الحدث هنا أمر ظاهر يمكن الوقوف عليه. ما معنى هذا؟ قضية المظنة، عندما نعمل بالمظنة نقول المظنة تقام مقام الحقيقة، هذا إذا تعذر الوقوف على الحقيقة، إذا تعذر الوقوف على الحقيقة. هذه قاعدة من القواعد الفقهية المعروفة، إقامة المظنة مقام الحقيقة، يعني الشيء إذا كان مظنة لحدوث شيء آخر فنحن نقيمه مقامه وإن لم يتحقق عندنا هذا الشيء الآخر. مثال، مر معنا النوم، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ مر معنا هذه المسألة، فنقول النوم سبب للحدث، مظنة لخروج الحدث. طيب هل الحدث نستطيع أن نقف عليه عند النوم؟ الجواب لا، النائم لا يستطيع أن يكتشف هل أحدث أم لا. لهذا قلنا المظنة تقام مقام الحقيقة، فمن نام فليتوضأ، كأننا جعلنا النوم قد وقع فيه الحدث، كأن الحدث قد وقع فعلا، تمام. طيب هذا متى يعمل به؟ إذا تعذر الوقوف على الحقيقة، إذا تعذر الوقوف على الحقيقة. فالنوم لا يمكننا أن نكتشف الحدث فيه، من نام فإنه يمكنه أن يحدث ولا يكتشف ذلك، وهذا هو الذي ورد في الحديث وإن كان ضعيفا كما سبق، العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. طيب هذا يشعر به النائم، لا يشعر به النائم. طيب الآن في مسألة مس الذكر، من مس ذكره بشهوة وجعلنا هذا سببا لخروج المذي، طيب هل هذا أمر يمكن الوقوف عليه أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الحال حال إيه؟ يقظة، لأن الحال حال يقظة. فإذا جعلت هذا الأمر الذي هو المس بشهوة سببا للحدث وقلت هذه مظنة لخروج الحدث، نقول المظنة هنا لا تقام مقام الحقيقة. لماذا؟ لعدم التعذر في الوقوف على الحقيقة، نستطيع أن نقف على الحقيقة من غير مشقة ومن غير تعب. لهذا نقول القول الثاني أولى من القول الأول إن ثبت حديث طلق، إن ثبت حديث طلق، تمام؟ فمن ثبت عنده هذا الحديث فالجمع مقدم على الإيه؟ على الترجيح. طيب كيف نجمع؟ هل نحمل الأمر على الاستحباب فليتوضأ يحمل على الاستحباب أو يحمل على المس بشهوة؟ نقول حمله على الاستحباب أولى وأقرب إلى الأصول الشرعية في هذا الباب. بل هنا فائدة، يعني هذا الأمر هو الذي يعمل به حتى الآن، يعني قضية أن الأصل من مس ذكره فليتوضأ، على كل حال هذا هو الأصل الذي نعتمد عليه الآن، لكن هذه فائدة لطالب العلم أنه يمكن حمل الأحاديث على الاستحباب وإن لم يثبت حديث طلق. كيف هذا؟ لا نتكلم فيه الآن، ماشي؟ احفظ هذا الآن، يعني يمكن أن تحمل الأحاديث على الاستحباب وإن لم يثبت حديث طلق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الجانب يحتاج إلى فضل نظر وبحث، لكن الذي يعمل به حتى الآن أن من مس ذكره إيه؟ فليتوضأ. هنا مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، أو نقول أولا أن اشتراط الحائل أمر ظاهر وبين، يعني من مس ذكره فليتوضأ إذا كان المس إيه؟ بدون حائل، وأما من مس ذكره من وراء حائل، من وراء الثياب أو ما يشبهها، فظاهر أنه لا ينتقض وضوءه في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المس هو التقاء البشرتين، المس هو التقاء البشرتين، فمن مس شيئا من وراء حائل فإنه في الحقيقة مسه أو لم يمسه؟ لم يمسه، فالمس لابد فيه من ماذا؟ من المباشرة، التقاء البشرتين. المسألة التي تتعلق بهذه المسألة مس الدبر، مس الدبر، من مس حلقة دبره هل يتوضأ أم لا؟ جمهور القائلين بالنقض من مس الذكر لم يوجب الوضوء من مس الدبر، وانفرد الشافعي رحمه الله فأوجبه، يعني القائلون بعدم الوضوء من مس الذكر هل يوجبون الوضوء من مس الدبر؟ بداهة لا، تمام؟ إنما من قال بالوضوء من مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، هنا يأتي معه الكلام ما حكم مس الدبر عنده. فجمهورهم، جمهور هؤلاء الذين قالوا بالنقض من مس الذكر، لم يروا مس الدبر ناقضا للوضوء، إلا الشافعي رحمه الله، فالشافعي يوجب الوضوء من مس الذكر ومن مس الدبر أيضا. ووجهه أن الدبر يدخل في عموم قوله من مس فرجه، من مس فرجه، لأن الفرج مفرد مضاف يفيد العموم، فمن مس كل ما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه فرج، والدبر يدخل في هذا لأن الدبر يسمى فرجا. فالاحتياط على كل حال أن من مس دبره فليتوضأ. نعم.
قالوا خامسا أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل.
الناقض الخامس من نواقض الوضوء هو أكل لحم الإبل، واستدل عليه المؤلفون بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفي الباب أيضا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وتفصيل المسألة كما يلي: أما عموم اللحم فالإجماع منعقد على عدم إيجاب الوضوء منه، للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي يرحمك الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وله شواهد في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا القدر مجمع عليه بالنسبة لعموم اللحم، بالنسبة لعموم اللحم. الإجماع انعقد على ماذا؟ انتبه لدقة العبارة. الإجماع انعقد على عدم وجوب الوضوء من أكل اللحم. طيب، عدم الوجوب هنا يعني ما المراد به؟ هل المراد به النسخ، أن الوضوء مما غيرت النار قد نسخ بالكلية، أو هو مستحب وليس بواجب؟ مفهوم هذا ولا لا؟ إذن عندما نقول الإجماع منعقد، منعقد على ماذا؟ على أن الوضوء من أكل اللحم عموما ليس بواجب، لا يلزم. طيب، الآن بعد ذلك الحكم الخاص، يعني بما أنه ليس بواجب، طيب ما حكمه؟ هل هو مستحب أو منسوخ بالكلية؟ هنا خلاف بين العلماء، تمام؟ والقول بأنه منسوخ هو قول الجمهور، هو قول الجمهور أخذا بحديث جابر الذي ذكرته. وإنما اختلف العلماء في لحم الإبل خاصة، هذا هو الذي وقع فيه الإيه؟ الخلاف، هل يجب الوضوء منه أو لا يجب؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن الوضوء من لحم الإبل واجب، وهو قول أحمد، وهذا من مفاريده بالقياس إلى من؟ إلى الأربعة. يعني عندما تقول هذا من مفردات أحمد، هو لم يتفرد بهذا عن العلماء، لكن تفرد عن من؟ عن الأربعة، تمام؟ هذه عبارة دقيقة يستعملها العلماء، يقولون هذا من مفاريد المذهب، مذهب الحنبلي يعني. طيب، المذهب بالنسبة إلى من؟ إلى أصحاب المذاهب. لكن هذا ليس قول أحمد وحده، إنما هو قول أصحاب الحديث عموما، تمام؟ فأحمد لم ينفرد بهذا عن أهل العلم كافة، وإنما يقال من مفاريد المذهب، أي بالقياس إلى أصحاب المذاهب، إلى الأربعة أو إلى الثلاثة. فالقول الأول هو النقض من لحم الإبل، أو أن لحم الإبل يوجب الوضوء، وهذا قول أحمد رحمه الله، واحتج بالأحاديث المذكورة، احتج بالأحاديث التي سبقت. القول الثاني أن الوضوء من لحم الإبل ليس بواجب، وأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا قول الجمهور، واحتجوا بحديث جابر السابق من جهة العموم، من جهة العموم الذي ورد فيه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما إيه؟ مما مست النار. فهذا عموم، ما تفيد العموم، مما مست النار يعني من جميع أنواع اللحوم ومن جميع الأشياء التي تطبخ على النار، تمام؟ قالوا: فلحم الإبل داخل في ماذا؟ في هذا العموم. والمذهب الأول هو الأولى، والله تعالى أعلم. والجواب عن حديث جابر من وجهين: الوجه الأول أن الأحاديث الأخرى التي سبقت معنا، حديث جابر وحديث البراء، فرقت بين لحم الإبل ولحم الغنم، فدل على أن العلة في الوضوء من لحم الإبل ليست مس النار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الجمهور قالوا ماذا؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني إذن الشيء الذي مسته النار لا يتوضأ منه، فهذه هي العلة. نقول هذه ليست العلة في أكل لحم الإبل، لأن الأحاديث الأخرى فرقت بين لحم الإبل وغيره. فلو كانت العلة من الوضوء من لحوم الإبل أنها مستها النار، طيب لحم الغنم أيضا مسته إيه؟ مسته النار. فكون الأدلة تفرق بين هذين النوعين، بين لحم الإبل ولحم الغنم، فهذا دليل على أن العلة في الوضوء من لحم الإبل ليست ماذا؟ ليست أنها شيء طبخ على النار أو مسته النار، إنما هو شيء آخر. إذن لا يصح أن ندخله في عموم حديث إيه؟ في عموم حديث جابر. الوجه الثاني، وهو وجه حديثي، الوجه الأول وجه فقهي، الوجه الثاني وجه حديثي، وهو أن بعض أئمة الحديث كأبي داود صاحب السنن وأبي حاتم الرازي قالوا إن حديث جابر المذكور بهذا المتن الذي سبق إنما هو مختصر من لفظ مطول. ماذا فيه؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، الحديث جابر أيضا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة، انتبه، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. الحديث بهذا السياق المطول، ما الذي ذكر فيه؟ لحم الإيه؟ لحم الشاة. فعلى قول الأئمة، أئمة الحديث، أن هناك من الرواه من اختصر الحديث فرواه بالمعنى فقال مما مست النار، مع أن أصل الواقعة كانت في لحم الإيه؟ في لحم الشاة لا في لحم الإبل. فمعنى كلام الأئمة أن هناك من الرواه من اختصر هذا الحديث ورواه بالمعنى، وأن الصواب في هذا اللفظ الإيه؟ المطول، الصواب أن تلك الواقعة كانت في لحم الشاة لا في لحم الإبل. فطبعا بناء على ذلك يسقط الاحتجاج بهذا الحديث بالكلية، لا يصح لأحد أن يحتج به على عدم إيجاب الوضوء من إيه؟ من مس الإبل، من لحم الإبل. نعم.
قالوا سادسا الردة عن الإسلام بقوله تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الكفر أوجب الوضوء غير الموت.
هذا الناقد الأخير الذي ذكره المؤلفون وهو الردة عن الإسلام، وذكروا في خلال ذلك شيئا آخر، أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. وقضية ما أوجب الغسل هذه قضية سبق الكلام عليها. وأما الردة ففيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنها تنقض الوضوء، وهو قول أحمد، واحتج بالآية التي ذكرها المؤلفون وما في معناها من حبوط الأعمال بالإيه؟ بالكفر. ووجه الدلالة أن الوضوء عمل، الوضوء عمل، والأدلة دلت على أن الأعمال تحبط بالردة، إذن من ارتد فقد انتقض وضوءه لأنه قد حبط عمله، ومن جملة الأعمال الوضوء. المذهب الثاني أن الردة لا تنقض الوضوء، وهو قول الجمهور، واحتجوا بأنها طهارة لا تبطل بالردة، يعني هذا دليل قياسي نظري، يعني قالوا أي علاقة للردة بهذا الأمر؟ هي طهارة، طهارة من الحدث. طيب من ارتد هل يعود إليه حدثه؟ يعني هذا دليل من الإيه؟ من النظر، يعني هذا أمر لا علاقة للردة به، إنما العمل يحبط عند الله تعالى، لكن بالنسبة لقضية الحدث أو ما أشبه ذلك لا علاقة للردة بهذا الأمر. والمذهب الأول أشبه وأقرب لظواهر الأدلة لما تقدم في مسألة النية من أن الوضوء عمل وعبادة مقصودة، فهذا يدل على أنه من جملة الأعمال التي تحبط أو تنتقد بالردة. يبقى معنا تتمة في ذكر بعض المسائل المهمة التي وقع فيها النزاع بين أهل العلم. المسألة الأولى لمس النساء، هل ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، وهذه المسألة تشبه تماما مسألة مس الذكر. فالمذهب الأول أن لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول الشافعي رحمه الله، واحتج بقوله تعالى أو لامستم النساء، وجه الدلالة كما هو بين أن الآية ذكرت فيها الأشياء التي توجب الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقال إن اللمس هنا هو التقاء البشرتين، فإذا التقت بشرات الرجل والمرأة على أي صفة كانت فهذا ناقض للوضوء. المذهب الثاني أن لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو رواية عن أحمد، واحتجوا ببعض الأحاديث منها ما رواه أهل السنن سوى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أئمة الحديث. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يصلي، وعائشة رضي الله عنها تمد رجليها أمامه، فإذا سجد غمزها يعني لمسها حتى تقبض رجليها، فهذا لمس وقع في أثناء الصلاة واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهذا دليل على أن اللمس ليس بناقض. ومن الأحاديث أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وذكرت الحديث. موطن الدلالة أنها أيضا لمست النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واستمر في صلاته، فدل على أن اللمس ليس بناقض. المذهب الثالث أن لمس النساء ينقض الوضوء في حالة معينة، وهذا قول الجمهور، ثم اختلفوا في تعيين هذه الحالة، فقال أبو حنيفة رحمه الله عند الانتشار أو الانتصاب من الرجل، يعني من لمس امرأة وانتشر لها، انتشر لها ذكره أو انتصب لها ذكره، فهذه هي الحالة التي توجب الوضوء. وقال مالك وأحمد: إن لمس بشهوة، إن لمس بشهوة، يعني إن وقع اللمس بشهوة فالوضوء ينتقض. طيب، ما الفرق بين قولهما وقول أبي حنيفة؟ فرق بين مجرد الشهوة وبين الحالة التي يصل فيها الرجل إلى الانتشار. تمام؟ فمالك وأحمد علق الأمر بمجرد الشهوة، يعني إذا لمس بشهوة انتشر أو لم ينتشر فإن الوضوء يجب. وأما أبو حنيفة فقال: لا، لا يكفي مجرد الشهوة حتى ينتشر، فإذا انتشر لها فعندئذ يتوضأ. واحتج هذا الفريق بأن اللمس ليس حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث. ثم اجتهد كل فريق في تعيين الحالة التي تكون فيها المظنة، ومنهم من حمل الأدلة عليها. يعني إيش هذا الكلام؟ هذه النقطة تشبه مسألة النوم التي مرت معنا. يعني قالوا: يا جماعة، لمس النساء ليس حدثا في نفسه، وإنما هو سبب للحدث. طيب، متى يكون سببا للحدث؟ اجتهد كل فريق في تحديد الحال. فقال أبو حنيفة: حالة الحدث لا تتصور إلا عند ماذا؟ عند الانتشار، هذه هي الحالة التي نتصور فيها الحدث. وقال مالك وأحمد: لا، بل مجرد الشهوة لا يلزم أن ينتشر، ولكن إذا حصلت الشهوة، على تفصيل بين القصد والوجد هذا لا نتكلم فيه الآن، لكن قالوا إذا وقعت الشهوة فهذه هي الحالة التي نتصور فيها الحدث. فهذا هو أصل مذهبهم. ثم حملوا الأدلة على ذلك، يعني منهم من قال مثلا: أحاديث عائشة التي سبقت معنا الأحاديث الثلاثة تحمل على ماذا؟ على اللمس بغير شهوة، على اللمس بغير شهوة. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فيحمل على ماذا؟ على اللمس بشهوة. يعني قالوا: نجمع بين الآية وبين الأحاديث، فتحمل الآية على اللمس بشهوة وتحمل الأحاديث على اللمس بغير شهوة. والمذهب الأول هو الأولى بالصواب إن شاء الله. لماذا؟ لأن اللمس في الآية على الصحيح هو الجماع، اللمس في الآية على الصحيح هو الجماع. إذن صار عندنا، أو يعني صار الآن ليس عندنا دليل على أن اللمس ماذا؟ ينقض الوضوء. إذن اختلفت القضية عن لمس الذكر، لمس الذكر فيه أدلة، من مس ذكره فليتوضأ. والأصل في باب الطهارة والأحداث بقاء بقاء الطهارة. يعني من ادعى في شيء أنه ناقض الوضوء، سبق هذا معنا، من ادعى في شيء أنه ناقض الوضوء فعليه فعليه الدليل. طيب، جاءوا بقوله تعالى: أو لمستم النساء، نقول هذا ليس فيه دليل أصلا، لأن اللمس هنا على الصحيح هو ماذا؟ هو الجماع. وهكذا قال ابن عباس في طائفة من السلف. لماذا هو الجماع؟ هذا أمر يطول بيانه الآن، لكن هذا هو الصحيح إن شاء الله. إذن صار ليس عندنا دليل على أن لمس النساء ينقض الوضوء. طيب، تبقى معنا قضية المظنة. طيب، اللمس بشهوة أو عند وجود الانتشار، هل هذا مظنة للحدث أم لا؟ هذا أيضا معتبر. نرجع إلى ما ذكرناه في مس في مس الذكر، نقول الحدث هنا أمر ظاهر يمكن الوقوف عليه، فلا حاجة لإقامة المظنة مقام الحقيقة، إنما يعمل بهذا عند تعذر الوقوف على الحقيقة ولم يتعذر في هذه المسألة. المسألة الثانية التي نذكرها هنا: القهقهة في الصلاة. والقهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء في قول الجمهور، وانفرد أبو حنيفة رحمه الله فأوجب الوضوء منها، محتجا بالحديث الذي رواه الدارقطني عن غير واحد من الصحابة موصولا ومرسلا: من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة. وهذه أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، ف فتبين إذن أن الراجح قول الجمهور، القهقهة في الصلاة أو خارج الصلاة كل ذلك لا ينقض الوضوء. هذا آخر الكلام على النواقض، وبه وعند هذا القدر نقف إن شاء الله.